أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لقد اقتربت سلسلتنا تمجيد المسيح حمل الله في إنجيل يوحنا من الانتهاء، فنرجو أن نغتنم الفرصة ونفتح قلوبنا وأذهاننا لما سيكلمنا به القسيس شارل كوستا في ضوء الكلمة الإلهية المقدسة.
بالمناسبة أقول إن الفشل وخيبة الأمل والإحباط ستكون كلها من نصيبنا إن أهملنا النفوس المسكينة وتلهينا من جديد بصيد السمك. فإن كنا نهتم فقط بتحصيل معيشتنا فذلك لن يعود علينا بالفائدة على الصعيد الروحي والأبدي.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامج نافذة على الحياة. إن موضوع الدعوة الخاصة والفردية أمر أخذ حيزا مهما في المكتبة الروحية وعلى منبر الوعظ وبفم رجالات الله، ولكن ماذا لو اطلعنا عليه بفم المسيح نفسه كما جاء في الأصحاح 21 في إنجيل يوحنا، حيث يسلط البشير الضوء على هذه الدعوة التي جرت أحداثها صبيحة يوم عند شاطئ بحيرة طبرية. نرجو أن نصغي بكل انتباه لما سوف يكلمنا به القسيس شارل كوستا في الجزء الأول من موضوع عنوانه ماذا عن دعوتك، متابعين القراءة الكتابية معه.
أحبائي، إن دراستنا الطويلة والدقيقة في إنجيل يوحنا قاربت الانتهاء، وها قد وصلنا اليوم في رحلتنا إلى الأصحاح الأخير في موضوع عنوانه ماذا عن دعوتك، وهو مرتكز على مشهد مودة جرت أحداثه بين يسوع وعدد من تلاميذه على شاطئ بحيرة طبرية. لذا أرجو أن تتابعوا القراءة الكتابية معي في إنجيل يوحنا الأصحاح 21 بدءا بالآية الأولى لغاية الآية 17. يقول البشير: بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية، ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدي واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب لأتصيد. قالوا له: نذهب نحن أيضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا تغدوا. ولم يجسر أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: رعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: رعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونة، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: رعى غنمي. أحبائي، عندما يكتب مؤلف كتابا فغالبا ما يبدأه بإهداء إلى شخص معين أو قراء معينين. لذا فأنا أهدي رسالة اليوم إلى جماعة معينة، إلى جميع المنشغلين بأمور الحياة. أقول هذا ولست أضع نصب عيني الوعاظ ولا المبشرين الذين يكرسون أوقاتهم لخدمة الرب. من هنا ونظرا لأسباب عديدة سأتناول في رسالة اليوم أناسا لم ينخرطوا في حياة الخدمة بصورة رسمية، فإني أؤمن أن الذين يعملون لكسب رزقهم يكافحون ويناضلون مع المآزق والمعضلات، وهم غالبا ما يكونون في حيرة من أمرهم. وهذا ليس بالأمر السهل حله، لأنهم سيحاربون إن صح التعبير على جبهتين: جبهة الوظيفة وجبهة الخدمة. بعض منا تقترن أعمالهم بالدعوة التي دعاهم الله إلى تتميمها، فيما يقوم أحدهم بوظيفته من جهة، يتعهد الخدمة أيضا من خلال هذه الوظيفة التي هي بالأساس ضمن إطار الخدمة نفسها. هذه حقيقة كل الذين يعملون في الخدمة المسيحية، لكن هذا ليس واقع المؤمنين أولاد الله جميعهم. سأل أحدهم في معرض كتاب له تحت عنوان المؤمن في العمل أسئلة تبحث عن أجوبة، وإليكم بعضا منها: أيمكن للمسيحية الحقيقية أن تمتزج مع المهنة؟ وهل الله مهتم بأسلوب عملنا؟ ويكمل الكاتب بالقول: أيمكن أن يكون الله مهتما بعامل المخرطة ومقدار نتاجه ونوعيته؟ أيمكن أن يكون مهتما ومعنيا بالحارس فيما يدور حول المستودع أو المخزن في ظلمة الليل وسكونه؟ أيمكن أن يهتم بمدقق الحسابات فيما يدخل المعلومات في الحاسوب الإلكتروني؟ أهو مهتم بما يقول البائع المتجول للزبون؟ هل الله معني بتحركات رجل الأعمال؟ أهو هناك عندما يحدد ضريبة دخله وحسابات ربحه وخسارته؟ أهو معني أيضا بإدارة وبرنامج شركة الإعلانات والمستحقات التي تترتب عليها؟ أهو موجود عند إجراء المقابلات الشخصية وفي قاعة المؤتمرات واجتماعات مدراء الشركات وتلك الاتفاقات المعمول بها، بالإضافة إلى الصفقات التي تأخذ مجراها بين المؤسسات التجارية مع ما يرافقها من مآدب تأخذ طابعا مهنيا ورسميا؟ هل الله مهتم بنجاح رجل الأعمال وفشله؟ إن نقول كلا لكل هذه الأسئلة يعني أننا ننفي وجود الله ونقصيه إلى مكان غير مهم من حياة إنسان. من ناحية أخرى، فإن من يجيب بالكلمة نعم عن كل هذه الأسئلة أكان قاضيا كبيرا في المحكمة أو جامعا للنفايات، فإنه يحول مهنته إلى شيء نبيل وسام ورفيع جليل الهدف والمقصد، وفيه الكثير من المتعة والرضا. فإليكم يا رجال الأعمال والنساء أوجه رسالتي هذه، أخاطبكم أيها العمال والعاملات في هذه الرسالة، وإليكم أهدي موضوعي هذا، لأن مضمون رسالتي يتناول دعوتكم الخاصة بالتحديد. وإني لمقتنع تماما أنه متى وضعنا المسيح يسوع أولا في حياتنا، أي حيث يجب أن يكون، فسنغدو أشخاصا بارزين وأكثر احتراما بغض النظر عن دعوة كل واحد منا. بعد أن اعتمد يسوع وبدأ خدمته في البرية، شرع في اختيار تلاميذه، مرقس الأصحاح الأول الآية 16. وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر سمعان وإندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. جميعنا نعلم أن الصيد كان مهنة سمعان وإندراوس أخيه. مستمع الكريم، أيها البائع، ما هي سوقك؟ ما نوع البضاعة التي تروج لها؟ فإن سمعان وأخاه إندراوس كانا يعملان في مهنة صيد السمك، أي صاحبي مهنة حرة، إذ كانا يحصلان معيشتهما من نتاج البحر وغلة السمك الذي كانا يبيعانه. الآية 17. فقال لهما يسوع: هلما ورائي فأجعلكما تصيران صيادي الناس. يا له من بعد جديد، ويا لها من دعوة خاصة ومميزة. فصيد السمك من أجل السمك كان أسلوب تحصيل معيشة سمعان وإندراوس الأرضية، لكن اصطياد الناس كان بمثابة كنز يخزنانه فوق في السماء. ولا شك أنها حياة تحمل أبعادا أبدية، وهي تحتاج إلى تدريب وتوجيه. إن بعضا يعتقدون أن خلاص سمعان وأندراوس تم في تلك اللحظة بالذات، وآخرون يرون أن خلاصهما لم يتم إلا بعد حين. بالحقيقة أننا لسنا نعلم على نحو يقيني وجازم متى حصل كل تلميذ على الولادة الجديدة، لكننا نعلم أنه في اللحظة التي دعاهما فيها يسوع ليصيرا صيادي الناس، إنما كان يطلب منهما تخصيص جزء هام من وقتهما لعمل الخدمة. لم يلتحق لا سمعان ولا أندراوس بكلية للاهوت، لكن الآية 18 تخبرنا بما فعلاه وأين ذهبا فعلا. فللوقت تركا شباكهما وتبعاه. ومذ ذلك الوقت ولمدة 3 سنين ونيف خضعا كلاهما لعملية تدريب مكثفة، فلكونهما صارا تلميذين عند قدمي المخلص تعلما كيف يمكنهما اصطياد الناس. إن المسيح لم يهاجم يوما مهنة الصيد ولا تجارة السمك، لكنه كان يساعد هذين الرجلين كي يجعلا من مهنتهما مهنة تحمل أبعادا أبدية. فسواء عادا إلى صيد السمك أم لم يعودا، فهذا لم يكن من اهتمامات المسيح الأساسية، إنما ما كان مهما وأساسيا في نظره هو تعليمهما كيفية صيد الناس وأسلوب الاستفادة من مهنتهما في الأمور الروحية والباقية، وكيف يوظفان ما تعلماه قبلا لمصلحة الأمور الأبدية. دعونا ننظر في مثل آخر، وتحديدا في الآية 19. ثم اجتاز من هناك قليلا فرأى يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك. وهنا نرى جماعة أخرى، إنهما زبدي وابناه يعقوب ويوحنا الذين كانوا يعملون أيضا في صيد السمك. لم يكن يعقوب ويوحنا صاحبي مهنة حرة، لأنهما كانا يعملان لمصلحة والدهما زبدي. الآية 20 تقول: فدعاهما للوقت، فتركا أباهما زبدي في السفينة مع الأجرى وذهبا وراءه. لقد كان للرجلين مهنتهما التي من خلالها كانا يجنيان المال، وفي خضم العمل والانهماك في عملية إصلاح الشباك دعاهما يسوع لاتباعه في الخدمة. لنقرأ الآية 20: فدعاهما للوقت. ويخبرنا البشير لوقا في إنجيله الأصحاح 5 الآية 27 كيف دعا يسوع لاوي أي متى العشار. دعونا نقرأ الآية 27 في إنجيل لوقا الأصحاح 5: وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية، فقال له: اتبعني. الآية 28: فترك كل شيء وقام وتبعه. يعتقد بعض من الناس أن ما حصل كان إرادة الله لحياة أولئك الناس، وهذا فعلا حقيقي. هذا ما حصل في حياتي أنا شخصيا وحياة الكثيرين الذين حول الله اتجاه حياتهم من مهنة معينة إلى حياة الخدمة. لكن هذا ليس حال كل الناس، فالله لن يدعو جميع الرجال والنساء للانخراط في الخدمة على نحو متفرغ. فبعض يظنون مخطئين أن التفرغ للخدمة هو الأسلوب الوحيد لخدمة المسيح، فيما هذا ليس صحيحا. إن هؤلاء الرجال خدموا يسوع المسيح وتعلموا كيف يتصيدون الناس بعد أن خضعوا لتدريب جاد دام 3 سنين ونيفا. لكن فجأة وفي لحظة من الزمن ألقي القبض على يسوع معلمهم وأخضع للمحاكمة، ثم دفع للقضاء ليموت أخيرا على الصليب ويدفن في قبر وسط غمرة من حزن الأصدقاء وأسفهم، بالإضافة إلى نحيب المحبين والمقربين. ثم هناك ترك وحيدا في مغارة وضع عند بابها حجر كبير ختم بختم رسمي. يبدو أن آمال أولئك الرجال قد ضاعت كلها وخاب رجاؤهم على نحو متقهقر. ربما ظن بعض منهم أنهم إنما آمنوا بسراب تلاشى، لذلك ما عاد ينفعهم سوى العودة إلى صيد السمك. لقد عادوا إلى ما كان مألوفا لديهم. من أجل ذلك بدأ يوحنا أصحاحه 21 بالكلمات التالية: بعد هذا، أي بعد كل هذه الأمور. فما من ضير في مهنة صيد السمك بحد ذاتها، لكن الضير وكل الضير هو أن التلاميذ عادوا إلى مهنتهم ولم يضعوا المسيح في المرتبة الأولى، لم يجعلوه الأسمى والأهم في جدول أعمالهم. فبعد دعوة التلاميذ، بعد عملية تدريبهم، بعد الاعتقال والمحاكمة، بعد الموت والدفن والقيامة، وأيضا بعد أن وهبوا الروح القدس بحسب ما جاء في الأصحاح 20، وبعد أن ظهر المسيح لهم مرتين، بعد كل هذه الأمور التي جرت، إذ نقرأ بداية الأصحاح 21 نشعر بشيء من الهبوط المفاجئ. من أجل ذلك نقرأ في الآية 2 الكلمات التالية: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدي واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. الآية 3: قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب لأتصيد. أشعرنا يوما مستمعية بما شعر به بطرس؟ أقال أحدنا في صبيحة نهار أحد: حبذا لو أذهب إلى الصيد بدل أن أذهب إلى الكنيسة. أنا متأسف لقول هذا مستمعي، لكن ما أقوله هو الحقيقة وواقع ما يجري في أحيان كثيرة. أفكرت يوما بهذه الكلمات، حبذا لو استطعت مزاولة عملي يوم الأحد هذا؟ أقول لكم مستمعي الكرام، يوجد ألف سبب وسبب يجعلنا نأخذ إجازة في حياة الإيمان، وكأننا نهرب من واقع معين أو أذية تعرضنا لها، ربما بسبب أحدهم أو إحداهن، فنلصق لافتة على باب منزلنا تقول: ليس في المنزل، ذهب في رحلة صيد. هذا ما سنتناوله في رسالة اليوم. في الواقع لقد أيدت مجموعة الرجال الذين كانوا مع بطرس فكرته، إذ قالوا له أيضا في الآية الثالثة: نذهب نحن أيضا معك. ماذا فعل هؤلاء الرجال برأيكم بعد أن ذهبوا إلى الصيد؟ أتخيلهم قد بدأوا بتكنيس السفينة القديمة ونزع الغبار عنها وإصلاح الأشرعة بعد أن نفضوها مما علق بها، ثم جمعوا الشباك معا بعد تخييط ما قطع وخرب من حبالها، ثم استعدوا للإبحار. الجزء الأخير في الآية الثالثة: فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. فالآية تشير إلى أنهم حاولوا الصيد إلى أن نشر الظلام أجنحته، لكن عندما جاء الصبح زارهم يسوع فيما كانوا لا يزالون يصطادون عبثا ومن دون جدوى، بعد أن أصابهم الإعياء والإحباط وخيبة الأمل. بالمناسبة أقول إن الفشل وخيبة الأمل والإحباط ستكون كلها من نصيبنا إن أهملنا النفوس المسكينة وتلهينا من جديد بصيد السمك. فإن كنا نهتم فقط بتحصيل معيشتنا، فذلك لن يعود علينا بالفائدة على الصعيد الروحي والأبدي. إنه عمل لا طائل تحته، عديم الجدوى، ولا يحمل أبعادا أبدية على الإطلاق. فما نعمله للأرض سيبقى على الأرض، وما نعمله للسماء سيكون بانتظارنا هناك. الآية الرابعة: ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع، فقال لهم يسوع. في الواقع كانت المسافة التي تفصل المسيح عن التلاميذ ليست كبيرة بحسب الآية الثامنة، إذ تقول: لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع. الآية الخامسة: حيث سألهم يسوع قائلا: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ من الطبيعي أن يجيب التلاميذ: لا، لم نمسك شيئا، بعد ليلة طويلة من محاولات الصيد الفاشلة. وهذا فعلا كان رد التلاميذ على سؤال يسوع في الآية الخامسة، أجابوه: لا. من اللافت للنظر كيف أطلق المسيح على تلاميذه تسمية غلمان، أي يا أولاد، وذلك لأنهم تصرفوا على هذا النحو، تصرفوا كالصبية الصغار، فردة فعلهم بلجوئهم إلى الصيد كانت تصرفا صبيانيا طائشا. الآية السادسة: فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. مستمعي الكريم، إن كنت أستاذا لكنك لا تسير مع المسيح، فتأكد أن تعليمك هو شبكة صيد فارغة. مستمعتي الكريمة، إن كنت تعملين سكرتيرة لكنك لست على علاقة جيدة بالمسيح، فإن عملك هو بمثابة حمولة ثقيلة، هو بمثابة عبء عليك، فتحاولين النهوض من السرير كل صباح من دون تلهف واندفاع لمواجهة يومك. أنت تكرهين الوظيفة والعمل، أنت تمقتين مواجهة مديرك، فعندما لا يكون المسيح محور حياتنا تصير السماء كالنحاس بالنسبة إلينا، ونفقد الرؤية ونخرج الشباك فارغة لا صيد فيها ولا غلة. في خضم هذه الصورة جاء المسيح ليكسر الإطار على نحو رائع ويقول للتلاميذ ما معناه: يا أولاد، ارموا الشباك إلى الجانب الآخر من السفينة فتحصلوا على صيد. فبعد أن فقد التلاميذ الأمل بالصيد، رأوا رجلا غريبا على الشاطئ يطلب إليهم أن يلقوا الشبكة إلى الجانب الأيمن من السفينة، وعندما فعلوا ماذا حصل برأيكم؟ لنقرأ الجزء الأخير في الآية السادسة: فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. لا شك أن الأمر كان رائعا، والذين لديهم خبرة في صيد السمك يفهمون ما أقوله. الآية الحادية عشرة تخبرنا كم عدد السمك الذي اصطيد تماما. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153. تخيلوا معي المشهد: بعد أن أخذ الإعياء من التلاميذ كل مأخذ، وتصبب العرق من جباههم، وصارت تصدر عنهم كلمات التأفف والانزعاج والشكوى وسط خيبة من الأمل، جاء أحدهم وعرض عليهم نصيحة كان لها في لحظة من الزمن سبب تغيير شامل وكامل للواقع المفشل، فانقلب إحباطهم إلى نجاح، وعرقهم إلى غلة وفيرة، وإعياؤهم إلى فرح وغبطة. كل ذلك سببه وجود المسيح وكلمته التي أضفت على المشهد أبعادا لم يكن التلاميذ ليحلموا بها يوما، حتى إنهم لم يستطيعوا جذب الشبكة إلى السفينة.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. صديقي المستمع، بعد أن أصغيت إلى حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، والتي كانت تحت عنوان ماذا عن دعوتك، نشجعك على الكتابة إلينا في أي استفسار بشأن الأمور الروحية، كما سنرسل إليك كتيبا هدية من أسة البرنامج. نرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة لإكمال ما تبقى من هذا الموضوع في الجزء الثاني منه. فإلى الملتقى، والرب يكون معك.